الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعشر الفرج. المسألة 16 في متن تحرير الرسيلة للسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في متعلقات مسائل الخامس مما يجب فيه القمص وهو ما زاد عن مؤونة السنة. يقول في المسألة 16: لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة، بقي شيء من الحنطة، بقي عنده شيء من الشعير أو الدهن أو الفحم، ها؟ دهن الزيت وسمن وهاي، هذا كان يعني من المؤونة الأساسية وما زال في أيامنا دهن، هو ما في زيت في اللغة العربية، ما في دهن، دهن سائل، دهن جامد، هاي دهن هو. وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسة قليلا كان أو كثيرا. وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا، ظروف الأواني، أو فرسا، لأهل أيام الدابة لنخطر السيارة ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها، شوفوا هذا الفارق الأساس، هذا المميز هونيك، ليس الملحوظ فيه بقاء العين، ملحوظ فيه التلف، استخدامه وتلف واستعماله وإنهاؤه، ها هنا لا، لعدة سنوات من شأنه أن يبقى. فرس وظرف فرش وأساس بيت وإلى آخره من شأنها أن تبقى سنوات وطويلة. هذا الماء شوفوا، ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينه، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه، إلا يقول إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة فلم تعد تحت حيز الاستعمال والحاجة، يقول فيجب الخمس فيها على الأحوط. ظاهر كلامه أنه أحوط وجوبها هنا، يجب على الأحوط. في المسألة صورتان، نقول الأولى ما كان من شأنه أن يتلف ويزول بعد التصرف به ولا يبقى له عين موجود، لا عين ولا أف، هذا من شأنه أن يزول وينتهي ويتلف عند التصرف به واستخدامه، كما مثل له الماء قدس سره من الحنطة والشعير والفحم والأرز والسكر وغير ذلك. وفي هذه الأشياء لو اشترى منها لمؤونته من أرباحه، شوفوا اشترى منها لمؤونته من أرباحه، يعني هذا اللي اشترى من أرباحه هذا متعلق في الخمس، فبطبيعة الحال لو بقي منها شيء لأنه هذا أرباح وهذا خارج عن المؤونة يجب الخمس فيه بلا أي إشكال، هذا موضع إجماع. وفي هذه الأشياء لو اشترى منها لمؤونته من أرباحه فأتلف بعضها وبقي منها شيء زائد عن مؤونته لآخر العام، فإنه بالحال هذه هذا يجب الخمس في الزائد قليلا كان أو كثيرا، وذلك لكون الزائد ليس مصداقا للمؤونة، ما صرفه هو مؤونته، ما بقي عنده زائد عن مؤونته قد اشتراه من أرباح مالية متعلقة بها الخمس فيجب أن يؤدي خمسها، والمفروض انقضاء مؤونة السنة وبقاء العين فيجب الخمس. وهذا موضع إجماع عند الجميع، وهذا طبعا مقتضى ما دل عليه من الأدلة الأربعة، روايات الأربعة الأشعري والنيسابوري والهمداني وعلي بن مهزيار، وكلهم قالوا عن مولانا الإمام عليه السلام الخمس بعد المؤونة، فكل ما بعد المؤونة من الزوائد والفاضل يجب فيه الخمس، وهذا واضح. أما الصورة الثانية التي طرحها سيد الإمام رحمه الله يقول وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحوها إلى آخره، هذا من شأنه أن يبقى للسنوات اللاحقة مع الحاجة إليه، ومع الانتفاع منه لكونه مؤونة حالية ومستقبلية. نحن تقدم عندنا أن المؤونة غير مناطة بزمن معين. قلنا ما كان من شأنه أن يبقى لسنوات مديدة فالملحوظ في مؤونتها هي كل هذه المدة الزمنية التي بحاجة إليها، مش مقيدة في سنته بخلاف الصورة الأولى التي تقدم. وهذا حكيناه وين؟ إذا تذكروا بالمسألة الثالثة عشر تراجع. فلا يجب فيها الخمس. نعم إذا خرجت عن مورد الحاجة ذهب السيد الماتن قدس سره إلى الاحتياط الوجوبي في تخميسها بحسب المفروض، لكن الأقوى عدم وجود الخمس في المقام. تفتح ليش؟ وذلك لأن الدليل الذي دل على استثناء المؤونة من وجوب الخمس في الأرباح هو بمثابة شو؟ مخصص لهذا العام، مخصص إفرادي لهذا العام وهو في المقام إذا خرج عن دليل العموم في الخمس لهذا العام الذي يحتاج إليه خلال السنة، فبطبيعة الحال يكون خارجا عن عموم الدليل للعوام القادم. ليش؟ لعدم كونه مقيدا بزمن معين من جهة، ومن جهة ثانية ما في عندنا دليل على أنه يجب الخمس عند الاستغناء عنها، ومن جهة ثالثة هذا عندما استثني من المؤونة فلا يجب الخمس فيه ومن شأنه أن يبقى تبقى عينه، فما هو الدليل الذي يدل على تعلق الخمس فيه من جديد؟ يحتاج إلى دليل آخر لتعلق الخمس فيه بعد أن خرج عن الخمس لكونه من المؤونة، فلا دليل، مفقود الدليل.
بقاء العين،
بقاء العين، هذه العين الباقية هي لم يتعلق فيها الخمس لكونها مش مقيدة بزمان السنة التي من شأنها أن تتلف في أثناء السنة كما في الصورة الأولى، هذه من شأنها أن تبقى، فخرجت بهذا العنوان، خرجت عن وجوب الخمس بعنوان كونها من شأنها أن تبقى للسنوات المديدة، فعندئذ خرجت عن الخمس. طب شو الدليل الذي عاد تعلق فيها من جديد؟ ما في عندنا دليل.
خروجها عن المنفعة مع بقاء العين، خرجت عن المنفعة يعني بالسنوات القادمة المستقبلية، خرجت عن المنفعة وقفت منفعتها لكن بقيت العين.
انت التفت لشغل الوحدة نحن أشرنا إليها، ركز عليها. في أمور، في أشياء يتعلق فيها الخمس بعنوان كونها زائدة عن المؤونة، التفتوا بعنوان كونها شنو؟ زائدة عن المؤونة كما في الصورة الأولى، بقي عنده حنطة شعير إلى آخره، هذه زائدة عن المؤونة وقد اشتراها من أرباحها لأنها مقيدة بمؤونة السنة من شأنها أن تطلب في هذه السنة، فبقي الزائد يجب الخمس. هذه ليست مقيدة في هذه السنة، التفتوا اللي بدي أقوله هون، هذه من شأنها أن تبقى عينها، فخرجت بهذا العنوان عن وجوب الخمس فيها. فإذا خرجت بهذا العنوان عن وجوب الخمس فيها فما هو الدليل الذي يدل على تعلق الخمس فيها من جديد؟ لأنه من شأنها أن تبقى سنوات طويلة، يعني خرجت عن وجوب الخمس بهذا العنوان، مش مقيدة،
مش زائدة
عن سنة، عن سنتين، عن ثلاثة، هي من شأنها أن تبقى وحاجتها إلى سنوات مديدة فخرجت عن وجوب الخمس. سيارة، الظرف، أساس البيت، الكنباية، البراد إلى آخره. خلص فرقوا لي بين هالاثنين بيمشي. والمحصل أن المؤونة من هذا الفرد الخارج عن دليل وجوب الخمس فيه لا تشمله إطلاقات الخمس. وإذا شككنا بوجوب تخميسه كما بعضكم يريد ذلك، أنه والله بالتالي هذه ما خرجت عن مؤونة وباقي العين إلى آخره، فبالتالي يورث الشك، لا أقل يورث الشك في وجود الخمس عدمه، نقول مقتضى الاستصحاب عدم وجوب الخمس. كانت غير متعلقة فيها الخمس، خرجت عن الخمس، شككنا بعود الخمس إليها، بتعلق الخمس فيها من جديد، الأصل أصل الاستصحاب عدم وجوب الخمس. بل يمكن القول أكثر من ذلك. خلينا نترقى شوي. إنه هون مجرى أصالة البراءة يدخل بلا أي منازع عند الشك في التكليف الحادث في التكليف الجديد، إنه هذا شك في تكليف جديد، هل يجب الخمس بعد أن خرجت؟ لأنه مش مقيدة بزمان، هي للمؤونات متعددة لسنوات عديدة، هل يجب التكليف فيها؟ يجب الخمس فيها من جديد؟ مجرى أصالة البراءة، لأنه شك في التكليف، والشك في التكليف رجع أصالة البراءة بلا أي منازع في المقام. ولذلك نقول لا وجه للاحتياط المذكور عند السيد الماتن، خصوصا المحتاط باحتياط وجود. على المرة احتياط استحبابي مقبول لا بأس، لأنه الاحتياط سبيل النجاة، بس احتياط وجوبي قد لا نرى أن له وجه وجيه. وبعبارة أخرى، إن المناط هو صدق المؤونة عليه ليخرج عن دليل وجوب الخمس فيه، هو بعينه مؤونة مش ملحوظ فيها الزائد، لأنه هذه لسنوات، مش مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هاي الفارق بس. فهي لسنوات خرجت بهذا العنوان بكونها مؤونة وليست مقيدة بزمن السنة الواحدة، مؤونة لسنوات. أها. فإذا ما تحقق عنوان المؤونة وخرج عن تحت دائرة العموم، هذا العموم الإفرادي اللي حكينا عنه فوق، فلا مقتضى بعد ذلك لدخوله إلا بدليل آخر، نحتاج إلى دليل لدخوله تحت عنوان وجوب الخمس وهو مفهوم. وعليه نقول إن هذا الربح حين حدوثه لم يشمله دليل الوجوب، حين حدوثه هذا الربح لم يشمله، ليش؟ لأنه خرج كونه مؤونة. وأما بقاؤه لا يصدق عليه عنوان الربح الجديد لحتى اللي يتعلق فيه الخمس من جديد. والله العالم. فتأمل، خلينا نأخذ بعض المسألة السابعة عشر، هي طويلة شوي بس ممكن لم نمتها جمعها على طريقتنا ومنهجنا بالفكرة الأساسية. يقول إذا احتاج إلى دار لسكنه مثلا ولا يمكنه شراؤه أو شراء الدار إلا من أرباحه في سنين عديدة، مثل ما عم بيصير أغلب الناس 80-90% من الناس، يعني الفرد الأعم الأغلب من الناس ما بيقدروا إنه يشتروا دار أو يعمروا دار سنة واحدة، صعبة، معاشهم قليل إلى آخره، ما عندهم فلوس إلا من أرباحه في سنين عديدة. فالأقوى أنه من المؤونة، يقول إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى في سنة أرض دار واشترى في السنة الأخرى أحجار الدار، هيك بيعطي أمثلة للسيد الإمام، وفي ثالثة اشترى أخشابها وهكذا، أو اشترى مثلا أرضها وأدى من سنين عديدة قيمتها، نفس الشيء في كل سنة صار يدفع هذا الديون اللي اشتراها للأرض، إذا لم يمكنه إلا كذلك. طبعا إذا عنده 100,000 والأرض حقها 100,000 لا خلص انتهى، إذا ما دفع بده يخمس. وأما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة، لا ما عمل هو أول، صار عنده 10,000 اشترى بالسنة الأولى الأرض، صار عنده 10,000 اشترى حديد،
بس عميله ولا 10,000 عميله ولا
خوف بالصورة الأولى عميله. الصورة الأولى أنه في كل سنة عم يشتري الأعيان، أعيان الدار، اشترى أرض بعدين اشترى سنتين خشب وحديد وأحجار في كل سنة، هذا قال أنه لا يجب الخمس فيها لأنه هذه الطريقة الوحيدة لبناء الدار وهي من المؤونة، دار السكن من المؤونة وغير مقيد في سنة، هو هيك وهذا الصحيح. طيب نفترض أنه لا ما عمل هيك، شو عمل؟ في أول سنة طلع 10,000 ليرة بدل ما يروح يشتري فيها الأرض صمدهم، سنة الثانية طلع 10,000 كمان صمدهم بدل ما يشتري فيها الحديد، سنة الثالثة بدل ما يشتري بال10,000 الخشب والأحجار كمان صمدهم، لما صاروا 30 40 ألف صار يقدر يعمر، فقام راح حطهم بالعمار وخلصهم بسنة واحدة. يقول أما إبقاء الثمن في سنين للإشتراء عم مصمد المصاري فلا يعد من المؤونة، فيجب إخراج خمسه. كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الأقوى. يعني كل سنة عم بجز صوف الخروف مثلا أو شيء. وكذلك اشتراء الجهازية لصبيته، سموها جهاز العروس بإيران، بإيران بالهند كثير، بمصر أو جهازية العروس على الأهل، أهل البنت، حتى أكثر جنوب شرق آسيا هيك بلغني، كل جنوب شرق آسيا هيك، حتى ماليزيا إندونيسيا بالصين هيك، باليابان هيك، هيك يعني ما عندي معلومات بس هيك. وكذلك اشتراء الجهازية لصبيته من أرباح السنين المتعددة في كل سنة مقدار، يقول يعد من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء. يعني مثلا بده يجهز بنته بروح بيشتري له أول سنة براد، ثاني سنة غسالة، ثالث سنة براضي، ما بعرف شو بيشتروا، نعم كنبايات مش هيك، غرفة نوم مش هيك، إلى آخره. أما إذا لا صمدن فلوس يجب الخمس يوم عم بقول وتحب. طيب نقول ما ذكره سيدنا الماتم قدس سره من الكيفية لشراء الدار أو لبنائه إذا كانت على نحو الذي لا يتم بها الشراء أو البناء إلا في الكيفية التي ذكرها رحمه الله، فلا إشكال في كونه مصداقا لعنوان المؤونة في ذلك عرفا، هذا لا كلام فيه. وتقدم منا في المسألة 13 صدق عنوان المؤونة على ما لو كانت حالية فعلية في أثناء السنة أو مستقبلية كما لسنوات عديدة، وهذا حررناه أكثر من مرة وحكينا فيه. والمفروض أن الدار سواء كانت على نحو الشراء أو على نحو البناء لا يتسنى الحصول عليه عند غالب الناس إلا من أرباح سنوات عديدة، وإلا لما حصل السواد الأعظم من الناس على دار للسكن من أرباح سنة واحدة؟ ما حدا بيقدر على الحالة إنه يشتري إلا القليل 5-10-15% بيقدر يشتروا بسنة واحدة البيت أو يعمروا بيت بسنة واحدة، فرق نادر، هذا نسبة مئوية قليلة. الأكثرية لا ما بيقدروا يشتروا هيك سنة واحدة، شو عم يشتغلوا بالذهب هن، أكثر الناس اللي يشتغلوا بالحمر. فلا بد من أن تقدر المؤونة بحسب شأنها وماهيتها، هذا طبعا منوط ومقيد بعدم قدرة المكلف على شراء الدار أو بنائه إلا في سنوات عديدة، وإلا فلا يستثنى ما زاد عن السنة. وهذا أيضا مما عليه الاتفاق والإجماع وظاهر بعض الروايات التي تستثني المؤونة فقط وفقط، وأما ما عدا المؤونة فيجب الخمس فيها. وعليه فلو اشترى الأرض في عام وفي الآخر اشترى الأحجار مثلا، وفي السنة الثالثة اشترى فيها الحديد، وهكذا لقلنا بالاستثناء بلا تردد لما تقدم. لكن يمكن القول خليها ببالكم، هذه نقطة للبحث، يمكن القول على هذا المفروض كتساؤل، أي فرق بين أن يحتفظ بالحجارة والحديد والأخشاب لسنوات متعددة حتى يتسنى له بناء الدار بعدين بروح تعمل، بين هذا وبين أن يحتفظ بمال الحديد ومال الخشب ومال الأرض لحتى يصير عنده إمكانية عمر فتروح تعمر، أي فرق بينهما؟ يعني مثلا أول سنة سلموا 10,000 ليرة حق الأرض فقام اشترى فيها الأرض، لا يجب الخمس. ثاني سنة سلموا 10,000 اشترى فيها الحديد، لا يجب، وهكذا. طب لو هال 10,000 في السنة الأولى اللي حق الأرض بلا ما يروح يشتري فيها الأرض وهذه رح تبقى، مش هيتطرف فيها هلا وراح يسكنها. هذا ارض بعد وذاك بالسنة الثانية حديد ما راح يقدر يستفيد منه بكثير حديد. بالعكس يمكن الحديد او الخشب او الاحجار اللي عم يشتريها يمكن تتعرض للتلف، يمكن تتعرض للسرقة، يمكن تتعرض للخراب. الحديد راح يضرب بعد سنتين ثلاثة أربعة مثلا، او الحجارة يمكن تتكسر تيجي صاعقة او تكسر او يسرقوهم بعض الناس. وهم بده يحطوا الحديد والحجارة سنتين وثلاثة واربعة لحتى ليه. طب لا قيمتهم المالية يشيلهم وبس يصير قادر عملهم. شو الفرق بينهم؟ أي فرق بين أن يحتفظ بالحجارة والحديد والخشب مثلا في كل عام وبين أن يلقيها أموالا نقدية إلى حين اكتمال الثمن لشراء الدار مثلا أو بناء الدار مثلا؟ فلو فعل ذلك هل يكون خروجا عن المؤونة المستثناة؟ الظاهر العدم. الظاهر العدم. أنا لا أقول بأنه هذا مش مؤونة، هذا مؤونة. وذلك لأن المناط واحد في كل من أمرين، فما الفارق بين أن يشتري بالألف ليرة مثلا الحديد ويحتفظ به وقد يكون عرضة للتلف والسرقة مثلا، وبين أن يحتفظ به في البنك المعد للأمن والسرقة، يروح يحطهم هو 10,000 بالضبط، ربما أصلح من أنه يشتري فيهم حجارة وحديد وخليهم سنتين ثلاثة أربعة لحتى.
شو وجد تفرق عند الإمام؟
أي فرق بين هذا؟ لا أجد فرقا هذا، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والاحتياط لا ينبغي تركه. أنا أميل جدا نظريا طبعا مش فتوائيا، أميل إلى أنه لا فرق بتاتا بين أن تحتفظ بهذه الأعيان الخشبية والحديدية والرمل والمش عارف شنو. الرمل كمان شتت الدنيا بتسوحن للرمنات وبروح وخراب. لا ماكو فرق بين أن تحتفظ بهذه الأعيان وأنت لا يمكن لك أن تستخدمها، ماكو مجال استعمالها والاستفادة منها، وبين أن تحتفظ بأموالها النقدية أموال هذه الحديد والحجارة والخشب وتحطهم تستودعهم بمكان أمين بنك أو غير بنك. شو الفرق بينهما؟ حبذا لو أحد يعني يدلني على الفرق بين هذا وذاك حتى على ضوئه نستثني الصورة الأولى من المؤونة كما لو اشترى الحديد والخشب والحجارة، ولا نستثني الاحتفاظ بالأموال النقدية. لا أرى فرقا أبدا بتاتا، وأقولها بجرأة لكن مش جرأة مطلقة حتى أفتي فيها. بقول مثل ما قال غيري يجب الخمس، بس بدي أقول يجب الخمس على الأحوط، مش يجب فتوى مثل ما قال سيد الإمام. لا ما في فتوى أحوط. والحمد لله.